باب نجاسة الدم وكيفية غسله. عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا الباب أيها الإخوة أيضا فيما يتعلق بإزالة النجاسة، وتكلمنا عن نجاسة هل المني نجس أو لا وكيف يزال والحكم الشرعي المتعلق بالمني، ثم انتقل الإمام مسلم رحمه الله تعالى ليذكر حديثا حول الدم وحكم الدم، والمذكور هنا هو دم الحيض، دم الحيضة. لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي به. دل ذلك أن دم الحيض نجس، وهذا أيها الإخوة إجماع عند أهل العلم مسلم أن دم الحيض دم نجس، دم نجس، ولذلك يجب إذا وقع على الثوب أو نحو ذلك أن يزال، يجب أن يزال لأنه دم نجس. ثم بعد ذلك حصل الكلام حول أحكام الدماء، هل في دماء طاهرة أو دماء نجسة؟ فيقولون مثلا: الدم الذي يكون من حيوان لا يؤكل، من حيوان لا يؤكل كالسباع وذوات الأنياب وكل ذي مخلب من الطير فدمه نجس، الذي لا يؤكل لحمه دمه نجس كذلك. اتفاقا ما لا يؤكل لحمه فدمه نجس اتفاقا، إلا ما كان الخلاف في مسألة الهرة. ثم يقولون دم السمك يقولون أيضا طاهر لأن ميتته طاهرة، دم السمك طاهر، السمك الكبير ينزل منه دم، الدم هذا نجس ولا طاهر؟ دم طاهر لأن ميتة السمك طاهرة، أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالدم ميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهنا السمك دمه الدم دم السمك طاهر، الدم اليسير اللي من الذباب والبعوض وما أشبه ذلك وما لا نفس له سائلة فكذلك طاهر، الذي يخرج من البعوض، وكذلك الذباب، بل الذباب أمرنا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن إحدى جناحي داء والأخرى دواء فليغمسه الذباب، إذا الدم الذي يخرج منه كذلك طاهر طاهر. الآن حصل الخلاف أيها الإخوة في نوع من الدماء، الآن السمك قلنا دم طاهر، الحيوان الذي لا يؤكل لحمه دمه نجس، الدم دم الذي لا نفس له سائلة كالذباب والبعوض ونحو ذلك فكذلك طاهر ولا يؤثر، الذي ودم الحيض نجس إجماعا، دم الحيض نجس إجماعا بإجماع العلماء. الآن حصل الخلاف، ما هو حكم دم الإنسان؟ أهو طاهر أم نجس؟ الدم الذي ينزل من الإنسان، الدم الذي ينزل من الإنسان إذا أصاب الثوب أو أصاب محلا طاهرا، فهل هذا الدم الذي انهار نزل ليس جرحا يسيرا بل نزل مسفوحا، هل هذا الدم طاهر أم هل هذا الدم نجس؟ أهو طاهر أم نجس؟ وحصل الخلاف كذلك بناء على نفس هذه المسألة، أنه ما أنهر من الذبيحة عند ذبحها سيشخب الدم، هذا الدم الذي يشخب أهو طاهر أم نجس؟ طاهر أم نجس؟ لا نتكلم عن الدم الذي في العروق الذي يبقى في عروق الذبيحة أو نحو ذلك أو بعد أن تذبح. في حديث عائشة قال كنا نطبخ اللحم وإن الدم لخطوط في القدر، الدم لخطوط في القدر، هذا يشق التحرز منه، يشق التحرز منه الدم اللي بداخل الذبح بعد ما تذبح لأن يأتي يقطعها، يا هناك دم في اللحم أو على شيء من العظم أو في العروق، دم يسير، دم ليس مسروحا، هذا طاهر، هذا الدم طاهر لا شك فيه، بل هذا يشق التحرز منه، تزيل ما استطعت. وفي دم باقي بالعروق أنت تطبخه، تطبخه حلال، ما في حرج، ما في حرج، إن الله يقول أو دما مسفوحا، الذي في العروق حلال، بل أحل الكبد والطحال وفيها دم، أحل الكبد والطحال وداخلها دم، هذا حلال لنا، قال أحل لنا متن ودمان دم. إذا الخلاف منحصر الآن، إذا ما ذكرنا أرجو أن تركزوا معي، إذا الأشياء التي ذكرنا دم الحيض نجس إجماعا. الآن الدم اللي هو دم الإنسان ما حكمه؟ أهو طاهر أم نجس؟ دم الإنسان طاهر أم نجس؟ ذهب الأئمة الأربعة الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، بل نقل غير واحد الإجماع على هذا، أن الدم نجس، أن الدم نجس وينبغي أن يزال إذا وقع على الثوب فهو نجس. ونقل الإجماع الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الإمام النووي والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم اسمع ايش يقول، ولا أعلم خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي، الحاوي الكبير الموردي، عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، وقال ابن حجر والدم نجس اتفاقا، والدم نجس اتفاقا، وقال الإمام القرطبي رحمه الله اتفق العلماء على أن الدم حرام النجس، نجس على أن الدم حرام النجس. ونقل الإمام أحمد كذلك الإجماع على ذلك. ابن تيمية قال لما سئل الإمام أحمد عن الدم والقيح عندك سواء؟ قال أما الدم لم يختلف الناس فيه، يعني نجس، وأما القيح فاختلف الناس فيه. القيح أهو نجس ولا طاهر ناحية نجاسة أو طهارة؟ قال أما الدم فلم يختلف الناس فيه، وأما القيح فاختلف الناس فيه. والشافعي رحمه الله يقول في حديث أسماء هناك فيه دليل أن دم الحيض نجس، وكذا كل دم غير دم الحيض هو نجس كذلك. فنقلوا الإجماع على، نقلوا الإجماع إجماع واتفاق العلماء على أن الدم نجس، أن دم الإنسان دم الذي يسيل منه هذا دم نجس ينبغي أن يزال. واستدلوا بقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. قالوا الرجس هنا النجس، الرجس هو النجس. فهكذا استقر الأمر عند أكثر العلماء أن هذا الدم نجس. القول الثاني وهو ما قاله الإمام الشوكاني وصديق حسن خان ورجحه كذلك من المتأخرين للشيخ الألباني رحم الله الجميع وينسبونه رواية عن الإمام أحمد، يقولون الدم طاهر، دم الإنسان طاهر وليس نجسا، دم الإنسان طاهر وليس نجسا. قالوا بدليل أن الصحابة أهل الجهاد هم مجاهدون، قال الحسن البصري ما زال الصحابة يصلون في جراحاتهم، يصابون بالمعركة في الجهاد يصابون الجراحات ويصلون وهم في جراحاتهم. فلو كان الدم نجسا لاحتجنا إلى دليل صريح صحيح في وجوب غسل هذا الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراه في المعارك، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقالوا الشهيد يدفن بدمه وهو بدمه ولا يغسل، فكيف ما دام لا يغسل الشهيد لا يغسل لا يكفن، فدم لا يغسل ولا يكفن ويجرم في ثيابه وجرحه يخرم دمه، أن أترك النجاسة عليه؟ إذا كان الدم نجاسة أن أترك النجاسة عليه؟ قالوا وأيضا أصيب سعد يوم الخندق، أصيب رضي الله عنه في أكحله، فضرب له النبي خيمة في المسجد، قال فلم يراعوا في خيمة المسجد إلا والدم يسيل إليهم، الدم يسيل من سعد في من أكحله سعد بن معاذ رضي الله عنه، ونصب له النبي خيمة وجعل جرحه يتعب ينزل منه الدم وفي المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من هذا البول ولا القدر. بقولوا لو كان الدم نجس كان النبي أخرج سعد من المسجد، لأنه ينزه المسجد عن النجاسات، ينزه المسجد عن النجاسات، ما دام الدم نجس إذا كيف يدع النجاسة في المسجد؟ ومن أقوى الأدلة كذلك التي استدلوا بها قالوا الدم طاهر، جواز وضع المستحاضة، المستحاضة المرأة التي يأتيها الدم في غير عادتها وعلى غير صفة دم الحيض كما سيأتي الكلام عنه في باب الحيض كتاب الحيض، إنه يأتيها الدم غير صفة دم الحيض، غير لونه غير رائحته غير عادتها الشهرية، هذا دم نزعه عرق، هذا دم عادي مثل دم الجسد. طب الآن هذا الدم يمنع المرأة من الصلاة والصيام؟ يمنعها؟ لا، هذا دم استحاضة، بل يجب عليها إذا في رمضان أن تصوم، لأنه مش دم حيض، هذا دم يأتيها في غير وقت عادتها، هذا دم يأتيها على غير صفة دم الحيض، مش دم حيض، هذا دم عادي. إذن يجب عليها أن تصلي، يجب عليها أن تصلي، ولو الدم ينزل منها، ولو الدم ينزل منها، وإذا رمضان يجب الصوم، ويجوز لزوجها أن يطأها. هذا العلماء لما يتكلم يقول يجوز لزوجها أن يطأها، قالوا ولو كان الدم ينزل. طب كيف سيطأها في موضع في نجاسة؟ احنا قلنا دم الحيض نجس اتفاقا مش مشكلة، بس دم الاستحاضة دم عادي مش دم حيض، دم الاستحاضة اللي هو الذي يأتي المرأة في غير عادتها على غير صفة دم الحيض دم عادي دم مثل دم الجسد، فقالوا يجوز لزوجها أن يطأها ولعله يصيب بعد هذا الدم، فكيف سيولد في مكان فيه نجاسة؟ والله عز وجل قال عن دم الحيض، قال هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وما أمر اعتزالهن في الاستحاضة. وكذلك قال غير واحد أنهم رأوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصيب طعن كان يصلي وجرحه يتعب، لما طعنه أبو لؤلؤ المجوس الفاجر وجرحه يتعب، وقال بكر رأيت ابن عمر عصر بسرة في وجهه فخرج منها الدم فحكه بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. بسرة يعني شيء خرج منه هكذا وفيه دم شيء نتأ، فعصره نزل منه الدم فحكه بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. هذه الإخوة الأدلة التي استدلوا بها هؤلاء من المتأخرين، وطبعا رد عليهم هؤلاء بمسائل، قالوا نحن نقول الدم إذا كان كثيرا ينزل، فلا حرج واحد يصلي، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، عمر صلى في جراحاته، قال الدم دم عمر ودم المسلمين ما كان يتوقف، دم ينزل يتعب، وهذا مثل حتى اللي عليه بول بتبول هو يصلي، لا حرج، واحد معه ثلاث بول بيقدرش يمسك نفسه بتوضأ ولو هو يصلي بينزل منه البول، البول نجس ولا لا؟ فردوا عليهم بهذه الردود. الذي نقوله أيها الإخوة في هذا الباب أنه ينبغي التحرز عن الدم في مسألة إذا وقع على الثوب أو نحو ذلك، ينبغي أن يزال. لماذا؟ لاحترام نقل الإجماع عن غير واحد من العلماء، عن غير واحد، وإلى أهل التحقيق يقولون الصحيح أنه طاهر، لكن لما نقول مش واحد من العلماء واثنين وثلاثة، يعني الخلاف فيه قوي جدا بخلاف الخلاف في المني أنه طاهر ولا غير طاهر، احنا قلنا الشافعية والحنابلة قالوا طاهر والأحناف والمالكية قالوا نجس، لكن هذا بالأئمة الأربعة، والبعض ينقل إجماع العلماء يقولون الدم نجس اتفاقا اتفاقا. فلذلك ينبغي التحرز، يعني واحد أصابع رعاف يتحرز ويغسل مكان الدم يغسله، من باب أنه إجماع العلماء نقل عن غير واحد أنه أن الدم نجس فيزيلها للنجاسة. أما أنه ينقض الوضوء، لا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من السبيلين الدم، لكن هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لكن نجس ينبغي أن يزال على قول الجمهور، على قول الجمهور ينبغي أن يزال، ينبغي أن تزال هذه النجاسة. وكذلك أيها الإخوة ينقلون المسألة في مسألة الدم الذي يشخب من الذبيحة، الذي يأخذ من الذبيحة نفس المسألة، يستدل أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا، فقالوا الدم المسفوح الذي أنهر من الذبيحة هذا كذلك نجس، الذي أنهر من الذبيحة نجس. وحتى العلماء بنبهوا بقولوا الجزار يعني اللحام أن ينتبه أن الدم الذي يخرج عند الزكاة هو النجس، وأما لما يقطع الذبيحة أو نحو ذلك أو يفصل شيء عن شيء فهذا الدم طاهر لا يؤثر كما ذكر، لكن الذي عند الذبح الذي يكون مسفوحا فهذا نجس كذلك على قول جمهور العلماء، على قول اتفاق العلماء. وقال بعضهم لا ليس بنجس، فلذلك ينبغي التحرز منه. بعضهم لا يا شيخ طاهر، لا في خلاف، خلاف معتبر وخلاف قوي، وناس نقلوا إجماع، فينبغي أن يراعى نقل الإجماع، نقل إجماع العلماء ينبغي أن يراعى كذلك الخلاف. المسألة ليست من قول عالم فقط، قول إجماع، قول جمهور، قول جمهور العلماء، قول إجماع ينقل. فلذلك الدم الذي يأخذ من الذبيحة عند الزكاة وكذلك دم الإنسان. نعم نقل عن ابن مسعود أنه ذبح جزورا، نحر جزورا فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسله، فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسله، ولم يغسله، فرد عليهم هؤلاء قال ما يدرك أنه الذي عند النحر اللي هو الدم، الدم الذي نقول أنه الذي عند النحر، لا هو نحر لعله قطعها لعله أصيب من دم غير الدم الذي عند النحر. فينبغي أيها الأخوة التحرز. إذن الدماء التي ذكرناها في شيء طاهر في شيء نجس في شيء في خلاف، الأصل أبواب الطهارة أيها الأخوة. إذا لم يكن الدليل واضحا جازما فنقول ينبغي الاحتياط، ينبغي الاحتياط وينبغي الاحتراز. والله تعالى أعلم وأحلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.